يعني سن الفتيات وحملوا هذه الرسالة في بداية الدعوة إلى يعني أن مكن الله سبحانه وتعالى هذا الدين. أن أنا أجد أدوار عظيمة جدا من بيت سيدنا أبو بكر الصديق بشكل خاص اللي هي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
هي السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أرضاها، كل الناس لها حفظة مشهد شهير قوي أو ليه وبيدرسوها لنا في ابتدائي أو في إعدادي أظن، يعني ذات النطاقين.
نعم.
انما انا عايز ايه اقول يعني قبل ما نغوص في هذا المصباح، ان احنا قبل كده اتكلمنا عن مصباح انثوي واحد وهو بس رمز وليس بالعدد ولا بكثرة العدد في ضمن المصابيح بتاعتنا. يعني احنا خدنا رموز للمرأة ان كان رمز او اتنين او تلاتة او اربعة فقط والباقي رجال، فتقدير لدورنا ايضا للمرأة. ويمكن فضلت الشيخ اتكلم وحضرتك تكلمت في هذا الامر، فالسيدة اسماء هي قصة كاملة لامرأة مسلمة مؤمنة من بداية شبابها الى ان وصلت الى سن 190 او 100 سنة. من هي ذات النطاقين، هي اللي في الهجرة لها دور عظيم، تأخذ الطعام وتذهب الى الغار للرسول صلى الله عليه وسلم وابيها، ثم ما فيش حاجة معاها تشيل فيها الطعام فتشك نطاقها وتبقى ذات النطاقين ماشي كده هي خلاص في عهد النبوة وإيمان وكذا، ثم تتزوج الزبير بن العوام. وهنحكي طبعا جوه المصباح وهنقول ازاي كانت بتتعامل معاه وتشيله ايه فوق دماغها وتروح وتطحن ايه وتعمل ايه، وبعدين كبرت وطلقها سيدنا الزبير، وايضا هي ام تحتضن البطل عبد الله بن الزبير ابنها اللي برضو ربطه وكذا، والتربية بتاعته طبعا كانت تربية راقية جدا. ثم هي الام اللي بتجد ابنها في اخر عمرها مصلوب مقتول وايه واقفة تحتسب عند الله سبحانه وتعالى بعد ان فقدت بصر. يعني من الى هي مرحلة واحدة بطريقة منتظمة جدا، ما فيش فيها اب داون ولا
من العطاء.
عطاء من 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 البدايه حتى النهايه.
نعم.
بتضحي بابن زي ما تكون بتضحي بوقتها وبجهودها وتطلع الغار وترجع ومجهود وكذا وهي شابه، ثم كبرت برضو نفس العطاء. فالبدايه المشهد الاول من مشاهدنا مع هذا المصباح الجميل، انه ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يعمد اليها وازاي هي تكون جندي من جنود الهجره.
فعلا شرف للنظر،
شرف يعني عظيم جدا انها تكون امرأة ودورها في الهجرة،
يعني يوثق فيها انها تعرف سر يعتبر كان ممكن الهجرة كلها تفسد لو اتقال لا يعني لا تطلعوا النساء على هذا.
نعم.
على فكرة يعني انا حابب يعني نقطة كده هو الاستاذ سعيد والشيخ حازم، مسألة اعتقاد ان النساء يعني لا يمكن الواحد يأمن لسر من السر اللي بيتكلموا عن الأسرار. أنا ملاحظ أن السيرة النبوية فيها ما يدل على أن الرجال كانوا أسرع لإفشاء الأسرار من النساء، وكانت النساء أضبط للأسرار من الرجال. وهذكر قصة للسيدة أم سليم القمصاء بنت ملحان رضي الله عنها، ابنها أنس كان بيخدم عن رسول الله، فيعني ماشي في السكة فبتقول له تعال أدنوا مني يا ولدي. يعني في البداية هي تسأله إلى أين، قال أرسلني رسول الله في حاجة، قالت أدنوا مني، فدنا منها. طبعا احنا متصورين على طول مدام يعني
مشتاقة
يعني عايزة تعرف الحاجة دي ايه. حتى الرواية بتقول ما يعني وما حاجته، قال انه سر، قالت أدنوا مني يا ولدي، يعني أدنوا مني. سياق الكلام في عرفنا سر أدنوا مني عشان تقول لي السر ده ايه. قالت يا بني اياك ان تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد من ايه من الناس. بتربي ابنها ان يحافظ على السر. اسماء ذات النطاقين تعرف مكان الغار وهي اللي تودي الطعام وتحافظ على هذا السر. ابو جهل حاول ينتزع منها اي معلومات، مفيش، وضربها ولطمها ثم قال لها اكتمي عني هذه، فكان ارجل بكثير من الناس اللي من دول اللي يعني يدخلوا على النساء في بيوتهم،
محرج، وكان محرج انه ضربها بالقلم.
نعم. فتحافظ على هذا السر. سيدة ام ايمن لما يعني سيدنا ابو بكر يبعت لها يعني بعد ان ضرب ضربا شديدا وحمل مغشيا عليه، كان عقبة بن ابي عيط تضربه في المسجد الحرام يحرف النعلين على وجهه، على وجه مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما افاق قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالام تعجبت مش تعرف، قال لها اذهبي الى ام ايمن فاساليها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فقالت ام ايمن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله؟
يا سلام يا سلام.
فرجعت بتقول من رسول الله؟ قال لها قل لها ان يعني ان انا جايلك من عند ابو بكر وام ابو بكر، يعني ابو بكر هيبعت ما بعتش حتى خدامه بتاعته تكون سمعت كلام من هنا. قالت اذهب معك اليه.
يا سلام.
وراح ولم تفش سرا الا يعني قال لها ادعو الله ان يهديها الاسلام، واسلمت بعدها بقليل ام سيدنا ابو بكر. اذا مثلت المرأة في بداية صدر الدعوة
ام حبيبة في الفتح. نعم. جاءها ابوها حتى البيت، وابوها هو قائد جيش المشركين.
ايوة نعم.
فلم تفشي له السر، هي الرسول هيحرك جيش الفتح الى مكة او لا.
نعم صحيح. فانا اعتقد كنا النساء صدورهن كالقبر في حمل الاسرار، يعني صدر كالقبر.
لا ومش بس بقى، ده في حاجة بقى اخطر.
ايوة صدر.
ان المرأة الان بتدفع زوجها بكل قوة، تقول له عايزين فلوس، هات لنا فلوس، عايزين نعيش، عايزين نرتاح، عايزين نبقى زي فلان، مش معنى احنا مش عارف ايه، وهكذا. ده المنتشر حتى الشكاوى والاتصالات الفضائيات وكذا اللي بنشوفه ده بيدل على هذا الامر. تعال بقى شوف العكس. هنا السيدة اسماء بتقوم بدور خطير جدا جدا في الهجرة. سيدنا ابو بكر اخذ من 5000 ل 6000، انت عارفني بحب الارقام بتأكد المعنى قوي بصراحة. من 5000 ل 6000 درهم اللي كانوا موجودين عنده، وخد المال ومشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وترك البيت بالولاد بكله، ما فيش أي درهم ولا دينار ولا أي شيء في البيت. فالسيدة أسماء بتعمل أكثر من دور. أول شيء إنها راضية، ما قالتش يا أبي سيب لي طب 1000 درهم، طب سيب لي 500، طب 100، طب 200 نصرف منهم ونعيش بيهم. لا 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 لا، ثقة تامة في الله عز وجل، ثقة تامة في أبيها، ثقة تامة في إني متربية.
وتفاني في
دعوتها. الحاجة التانية إن هي كمان خايفة على جدها، مش عايزة تزعل جدها كمان وتحسسه إنه هياخد. فهو جه بيقول لها أكيد أبو بكر ده مشي وخد الفلوس وفجعكم في المال. فتقول لا لا لا، ترك لنا خيرا كثير وذكاء كمان. فتجيب حجارة صغيرة وتملى شوال حجارة وجدها كفيف، وتاخد بإيده وتوريه له، شوف ده ساب لنا فلوس كتير. يبقى هي بترضى انها تقعد من غير فلوس.
ترك لنا خيرا كثيرا،
ما كسبتش. خيرا كثيرا.
الرواية الاولى.
فهي رضيت ان مفيش فلوس.
نعم.
ورضيت انها تقوم بدور في الهجر، ورضيت ان ابوها يسيبهم كده وتضحي وتقول له روح. في سبيل الله يعني بدون مع سلامة الله، وبتغطي الموقف وبترضي الجد وبتبين أدب رفيع وبتتحمل بقى الأذى من أبو جهل كمان وما تفشيش السر، وبعدين تبقى ذات النطاقين لما تودي الطعام.
يا سلام.
يعني منظومة حتة الفلوس دي برضو منظومة مش واحدة عادية أبدا أبدا أبدا. نعم. كان طبيعي إني في آخر عمرها يحصل منها اللي هنقوله يعني.
يعني المرأة فعلا دورها دور قوي في الناحية الرسالية. يعني أنا حتى متصور إنه لو لم تكن المرأة في المدينة وفي مكة زي ما هو يمكن أشرنا قبل كده ما كانتش السيرة يمكن تكتمل أدوارها بالشكل ده، لأنها زوجات الأنصار في المدينة لولا أنهم فتحوا بيوتهم عن رضا لاستقبال المهاجرين داخل بيوتهم من غير ما تحدث مشاجرات ومشاحنات بين الزوجة والزوج أنه أنت جايب ناس في البيت إزاي، لولا كده كانت فكرة الهجرة لم تنجح أصلا. فالسيدة أسماء تعرف الأسرار وتنقل الأخبار وتؤتمن. يعني أنا ما يهمنيش هي كمان عملت، لكن أن يكون هذا موقعها الذي رشحها له النبي عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة أنا يلفت نظري جدا أن السيدة أسماء كانت في قمة السخاء، وكانت هي وعائشة تتسابقان في السخاء لكن كان جودهما مختلفا.
هي أكبر من عائشة سنا على فكرة. نعم. على عكس ما هو معروف، يعني الناس فاهمة أنه عائشة هي الكبيرة وأسماء الصغيرة.
نعم. أسماء الأكبر طبعا.
أسماء أكبر. جود عائشة كانت تجمع الشيء إلى الشيء ثم تخرجه
في النهاية.
تطلع
حوش يعني وبعدين تطلع
حاجة كبيرة كده يعني. أما أسماء فكانت لا تدخر شيئا، كل اللي يجي لها تطلع على طول، يجي لها تطلع على طول. فاشتهرت بهذا السخاء الذي لا ينتهي، يعني يوميا كلما دخل إليها شيء أخرجت شيئا وجادت نفسها بالكثير. وزي ما احنا شايفين يعني الحقيقة ان الشخصيات اللي هي في مصابيح الهدى كلها تميزت بهذا السخاء.
غريب. حتى المرأة.
وسبحان الله يذكرني بالحديث رواه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، لما خلق الله جنة عدن ودل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فهي من الصفات التي تقرب العبد إلى الله. من روائع الأحاديث اللي آيتها في السخاء السخي قريب من الله.
أقول لك قريب من الله،
قريب من الناس، قريب من الجنة بعيد عن النار، والعكس. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. فالسيدة أسماء رضي الله عنها عرفت بهذا الجود.
هل دي تربية أسرية يعني؟
الأب يعني
الأب والأم والأهوة الأخت دي والأخت دي، يعني المسألة
مش صدفة. لا أكيد دي حاجة غريبة. وبعدين شيخنا برضو تعال شوف بقى، هي دي الجميلة دي في صفاتها وفي أخلاقها، اتجوزت ازاي واتجوزت مين؟ يقول لك يعني في الرواية انها تزوجت الزبير بن العوام وليس له من مال ولا أرض ولا مملوك إلا فرس. فتزوجت الزبير بن العوام وليس له إلا الفرس بس، فكانت تخدم الفرس وتطحن وتنقل لهذا يعني كانت
تنقل النوى
وهي بتخدم سيدنا الزبير وفرس سيدنا، حتى ارسل اليها سيدنا ابو بكر خادم في الاخر خالص. فبرضو بنفس المعنى اللي بنتكلم فيه من قوتها وكذا، ان الا انها ايضا بتتزوج يعني انسان لا يملك شيء، وزوجة مطيعة جدا جدا يعني، وزوجة بتعمل وتصنع لزوجها ما يطلبه اللي هو عايزه. حتى يعني النهارده ممكن واحده تتأبى ان هي وترفض انها
تاخده من البهيمه،
تاخده من البهيمه يعني الفرس ده يعني. ودي اسماء بنت ابي بكر، فكمان تضيف لمناقبها ان هي زوجه مثاليه، زوجه رائعه يعني.
والرسول يراها وهي تفعل هذا.
نعم.
ولا يتكلم مع يعني مع الزبير حتى في شيء، مع انه الرأي المستقر فقها انه المرأة ليست عليها هذا، ليست مكلفة بهذا، انما تلاحظ انه زي ما نقدر نقول بنات الاصول. أيوة. يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة كانت تخدم في بيت علي خدمة شاقة الحقيقة. وبنت ابي بكر بنت الصديق اسماء كانت تخدم في بيت الزبير خدمة يعني مش في البيت فقط وانما تخرج لجمع نوال الفرس. النوال الفرس
الفرس لان الفرس ده بالنسبة للزبير بن العوام. يعني لاحظ ان في فرسين اتنين فقط في غزو البدر كلها منهم فرس المقداد وفرس الزبير بن العوام. يعني
معدة يعني عسكرية فريدة
نصف قوة الجيش.
الجيش.
في ناحية الخيول
سلاح
يعني
الفرسان سلاح نصف سلاح الفرسان
نصف سلاح الفرسان. الحقيقة
هي تتودد للشيء اللي بيحبه زوجها يعني النهاردة احنا عايزين نقول لو ده نترجمه في حياتنا الواقعية.
نعم.
ده كان عنده فرس غالي عليه وهو مهم وما عندوش غيره فهي بتخدم ذلك. ممكن يكون انا في اسرتي في بيتي عندي شيء كهذا وثمين عندي او شغلي ممكن نقول ده شغلي غالي عندي جدا فاما مراتي تبقى واخدة بالها من شغلي وبتمهد ليا وبتساعدني ان اخرج لشغلي ده فايق مبسوط مش
فايق ورايق
بتخليني اشتغل او على او على طريق تاني بقى امي
لا
طب ده فرس طب بالك بقى امي المفروض الزوجة مع ام الزوج بتخدم اللي خلاها بتخدم الفرس وبتاخد بالها معنى تاني خطير. مش راضين يبقوا فيه ألفة وبتسمع مشاكل كتيرة جدا بسبب الحمى وبسبب المشاكل وبعدين يقعدوا يسألوا اسئلة عجيبة جدا. انا بستغرب بصراحة اللي بيستفتي عبر الفضائيات امرأة تتصل تقول ايه هو حق الزوج عليا ان انا اخدم امه فيرد طبعا انا ما بدخلش في الناحية الفقهية انا بدخل انا يمكن انا عشان مرتبط بامي قوي فانا بقول يعني ايه ده يعني احنا هنوصل لدرجة ان زوجتي لسه بتسأل
اذا كانت تخدم
ده من حق ولا فرض ولا مش فرض سنة ولا مش سنة مش ده خالص ده حاجة انا بحبها ده امي فانت كل ما تتوددي لامي وكل ما تخدمي امي وكل ما تأكلي امي وكل ما تبسطي امي كل ما تبقي زوجة راقية وتبقي وناخد من السيدة اسماء
هي الحياة الزوجية قائمة على المكارمة يعني على المكارمة يعني مش انتظار الحكم الفقهي يجب ولا يجب وانما لازم يكون في كل طرف مجتهد في الاتجاه الخاص بيه وليس منتظرا يعني انا بيلفت نظري انه فاطمة تخدم واسماء تخدم مع ان اسماء ابوها رجل غني رجل يعني غني
ثري
يعني ابو بكر الصديق رجل ثري وفي المقابل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لم يروى انهن كنا في خدمة البيت بالصورة بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام هو في خدمة اهلي او في مهنة اهلي
وخيرهم لما جاءت غنائم وقالوا طب ناخد بقى سبي ويبقى عندنا ناس وكده فأنزل الله سبحانه وتعالى يا نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا نبي قل لأزواجك إن كنتن تنبن حياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لكن يعني في المسألة دي أنا بألحظ الحقيقة إن الحياة الزوجية لها جانبين جانب الفرض وجانب الفضل وربنا بيقول ولا تنسوا مش الفرض بينكم الفضل بينكم كأن فعلا زي ما حضرتك تقول ان الحياة الزوجية مش قائمة ان ده فرض ولا مش فرض اذا جينا فعلا الى الفريضة الزوجة ليست يعني ليس من الواجب عليها ان تخدم امي الوجوب الشرعي لكن انا بتكلم على الفضل كيف يعني امي هذه اهم مني
انا مش هقدر يا دكتور معلش عمري بحب اقطعك بس النهارده بيفهموا دي كارثه بتحصل كارثه بياخدوا النساء دلوقتي بياخدوا دي في برواز ويقعدوا يوجعوا دماغنا انه الفرض ان انا ما اخدمش وبتحصل بقى المشاكل من هنا حضرتك اكد لنا على انه يعني
ده بقى المشاكل غير اللي اعرفه يا شيخ سعيد
لا يعني اذا كان الفرض اذا كانت الحياه الزوجيه بتستقيم باني ده راجل ممكن زوجته لا انا بحب
ماشي الخلاف الفقهي هل خدمة المرأة لزوجها فرض ولا فضل فقال هو ليس عقد استخدام وإنما هو عقد معاشرة فهي يعني تمتن أو يعني الزوج أنا يعني شايف المعالجة الصحيحة المسألة زي لو أن الزوج ذا قلب ويقوم بعملية مفاتيح الحب القلبي للزوجة الصحيحة هذه الزوجة إذا أحبت تخدم أباه وأمه وأخاه وأخته وعائلته وضيوفه بكل حب وبكل رضا.
لو ما حبتش بقى، ما المشكلة ان ما بتحبش دي،
فعندما يعني لا يجوز الزامها الزاما يتعمل ديت الاطالة. يعني يعني هذه المسألة لا اجد لها مساغا في الفقه الاسلامي. واحنا يعني يعني الحقيقة يعني بندفع دائما بالازواج ان يكونوا من اصحاب المروءات والكرم، لما الزوجة تعمل المسألة دي يحييها ويكرم نزلها ويقدر جهدها. فيعني انا شايف لو
يعني هو
في نقطة في الجو في
الحكاية. لا لا هو في الحقيقة انه
لا لا قال لك بقى يعني
هو الظاهر انتوا خايفين الدنيا تولع لما الناس
اصل كتير دلوقتي يقعدوا يتصلوا. انا بشوف كتير بما اني قناة بشوفها كتير، فانا بشوف كتير فتاوى كده. ويعني عايز اقول فذلك فلسفة،
عايز ضغط الواقع يخلينا الحقيقة يعني الاحكام الشرعية احكام شرعية الحقيقة. يعني
يعني هو احنا لو حبينا نقول انه سيدنا عمر اصدر ما يمكن ان يطلق عليه فتوى اجتماعية، وقال اولم تبنى البيوت الا على الحب.
بالضبط.
فالواحد يقدر يقول ان البيوت تبنى سواء النهاردة مزعلين بعض او بصين بعض، انما في حاجة اسمها قيم اجتماعية.
نعم.
الحلال والحرام مرتبة اخرى. وإلا لو قلنا للزوج انت عليك ان تكرم زوجتك في حدود ما هو فرض عليك فقط، اللي فرض عليك تعمله ومش فرض عليك ما تعملوش، هتلاقي اكتر من 90% من احسان الزوج لزوجته هينتهي. صح ولا لا؟
مش فرض.
لانه مش فرض. أيوة يقدر يلغي 90% من اعماله.
أيوة.
انما احنا بنقول له انت عندك قاعدة اجتماعية في الزوجية ان خيركم خيركم لاهله، فيشد حيله قوي علشان اهله، ويبقى كل عمل صغير داخل في باب الخيرية. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الاحكام الفقهية ايه الواجب على الزوجة، ده مستوى. لكن في مستوى تاني اللي هو ايه، حسن تباعد احداكن لزوجها وطلبها مرضاته. النص كده ان حسن تباعد احداكن لزوجها وطلبها مرضاته. فلما بتيجي الزوجة بتعمل امور من باب طلب مرضات الزوج، بيبقى المسألة فيها انها وصلت الحديث يعدل ذلك كله، يعني دخلت في مرحلة الجهاد والصلاة والصيام والحج والعلم، دخلت في مرحلة كبيرة. فاذا احنا عندنا ما
جاء جانب اخر شيخنا، ان هي كمان لها ام واب. واحنا نقول يعني من المكارم ايضا ان يكرم الاخ
اهل. بس انا خايف تبقى نزعة يعني مصلحية يعني
انا مش عارف. ما هو الشيخ برضو قال حاجة جميلة، انا لازم استفيد بيزنس في الموضوع. اما من ضمن الفرائض على الزوج انها ترضي الزوج، وارضائي او ارضاء احد الازواج او ارضاء حضرتك اكيد اكيد
بارضاء امي وابيه،
فبالتالي
والزوج كذلك. يعني انا مش عايز بس يبقى النزعة ان احنا بنطالب المرأة ان تفعل ذلك لوالد الزوج
ووالدته، والزوج يفعل ايضا.
نعم. يعني انه يعني من ابر البر ان يكون الانسان وصولا للرحم حتى لابوه وامه
له نسبا وصلة.
واظن ان الحديث المعروف في ابو زرع، في حديث ابو زرع
المفروقي يعني ما تقلقش.
نعم.
باش نتكلم معك في الحكاية الفقهية.
خلينا نرجع. انا معجب جدا من السيدة اسماء، فعلا ناجحة في بيت اهلها وناجحة كزوجة
في بيت زوجة،
وبعدين ناجحة
كأم.
الادوار الثلاثة هذه، لا احيانا واحدة تبقى فاشلة في علاقة مع ابيها.
حلو قوي.
وتقول لك انا لما اتجوز بقى اعرف اتعامل مع زوجي والعلاقة مع ابويا طول عمرنا بنشد مع بعض. فانا يعني
بس على فكرة ده الغالب ما شاء الله، ان التي تنجح بنتا تنجح زوجة تنجح امه.
نعم.
وان الفاشلة تظل، والرجل كذلك. يعني مش انه العاقل والديه او اللي ما وصلش درجة البر بيفضل هو الزوج السيء، وبيفضل هو الاب السيء، وتبقى شغلانة انه خلق واحد تصدر عنه.
لا ده عملت اكتر بقى، ده في معركة اليرموك عملت شيء غريب برضو.
ايوه
صح يا شيخنا، ان هي جهدت وخرجت مع زوجها سيدنا الزبير بن العوام، بل وربطت عنانها بعنان زوجها، فكان لا يضرب الا تضرب معه زيها زيه في الجهاد، فبرضه منزله ثالثه.
لا الزبير ده فارس عظيم
يعني واصرت
ان هي تخرج في او هي اصرت على انها تكون معاه في ميدان واحد
في الحرب.
هذه مروءه نادره، والعرب تقول المروءه النادره في الاثواب الطاهره. يعني فعلا هذا ثوب طاهر بمعنى العائله اللي تنضج المكارم الراقية، اللي هي تدخل في معركة مع زوجها ومربوطة مع زوجها في رباط واحد فلا يضرب ضربة إلا ولها، يعني فيها مساهمة قوية. هذه يعني قوة غير عادية، وأنا يعني أتحدى كل جمعيات حقوق المرأة وتحرير المرأة يعني أو تحليل المرأة يعني ال 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 ما واحد أولاد أول ما بيعملوا بيجيبوا اللام يعني
تسريح
زار بقيت الكبار بعد ما
تشيل هي حقيقتها كده هي حقيقتها كده. فالحقيقة بنقول لهم تعالوا وشوفوا يعني كيف كانت المرأة لها هذا الحضور القوي المتميز في المواقف الفاصلة، يعني مش يعني هي موجودة لما يكون في عزومة فمعروف ان الست هي اللي رتبت المطبخ
وبقى لا في معركة بتحارب،
لا دي معارك، دي هجرة، دي يعني معركة بين الزبير بن العوام والحجاج ابن يوسف الثقفي، ودورها في هذه المسألة دور مشاركة وتثبيت وعطاء، يعني دي المرأة التي نريدها، يعني اختنا في الله هكذا نريده احنا. يعني انا ليا مقال بهذا العنوان موجود على صفحتي على الانترنت، يعني اختنا في الله هكذا نريدك، احنا عايزينك ناجحة بنتا لأب وأم، عايزينك ناجحة زوجة لرجل يعني صاحب رسالة وحامل أمانة، نريدك ناجحة كأم لأبناء تدفعينهم إلى المكارم العالية والكبيرة جدا. هذه الجوانب الثلاثة نجاح أي امرأة فيها يعبر عن صدق في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعبر عن قمة في النبوغ الفطري الذي يعني تشبع بالنص القرآني وبالهدي النبوي فأصبح له يعني هذا المصباح المنير بهذا الشكل.
يعني التفاعل ده الحقيقة موجود، يعني تجد حضرتك أسرة طبيعتها دايما ان الرجل مع زوجته وأولاده في المهمة التي يقوم بها، يعني أحيانا مثلا واحد أروح أزوره لو كنت رحت له 20 مرة على مدار معرفتي بيه في كل مرة كانت زوجته وأولاده في تفاعلي لو عامل هو دعوة مثلا للناس، والتاني قد تزوره 20 مرة وفي 20 مرة أولاده بره مش موجودين. فالفكرة إنه الناس تتعلم إنه إنه الزوج والزوجة والأبناء مشروع واحد، مشروع اجتماعي واحد، وما يهبطوش لدرجة ايه حلال وايه حرام وايه الواجب وايه الفريضة وايه الممنوع، لان ده في الحياة الزوجية يدمرها كأطر. اذا كان الاية اللي حضرتك تفضلت بيها دي لم ترد في ايات الزواج، دي وردت في ايات الطلاق.
نعم.
ولا تنسوا الفضل بينكم، وردت في سياق احكام الطلاق.
يبقى في الزواج ايه؟
يعني
قمة ال
لا انا عايز انت يعني حاجة جميلة برضو السيدة اسماء كأم دخل عليها، انا عايز اقرأها الحقيقة، انا ممكن اقولها باللغة انما لما تقرأ خطيرة. قال عروة، طبعا عروة بن الزبير، دخلت انا واخي قبل ان يقتل عبد الله بن الزبير على امي وهي واجعة، كانت موجوعة مريضة يعني
اللي هي اسماء
قبل ان يقتل بعشر ليال، فقال عبد الله كيف تجدينك؟ قالت واجعة، انا يعني موجوعة او تعبانة او عيانة، بتقول لسيدنا عبد الله قال ان في الموت لعافيه، ان في الموت لعافيه. فهو كان يقصد موته هو، لما اقتل اوعي تزعلي عليا، ده في موتي عافيه وخير، ده انا هستشهد في سبيل الله. فضحكت وقالت له لعلك تشتهي موتي فلا تفعل، يعني اوعى تكون عايزنا موت. فقال ام بقى وضحكت وقالت فقال والله ما اشتهي ان اموت. هي اللي قالت، قال اوعى تكون مستنين اموت، وكان عندها 100 سنة. فقالت له لا
ما شاء الله،
وقالت والله ما اشتهي ان اموت، انا مش عايز اموت دلوقتي حتى تأتيني على احد طرفيك، حاجة من الاثنين، اما ان تقتل وتستشهد فتقر عيني بقتلك، واما اضيف اؤجر واحتسبك، إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تنفر فتقر عيني بنصرك. فإياك، وراحت مدياله حتة خطيرة أو النهاردة موجودة في كل الدنيا والله، إياك أن تعرض عليك خطة فترفضها ثم تقبلها مخافة الموت.
يا سلام
يا سلام.
هو يتعرض عليك موضوع فترفضه انت طبيعي، ابائك اخلاقك مبادئك دينك اسلامك بيقولك لا الرشوة حرام،
بتعالج نقطة الضعف اللي هترد عليه،
اللي هترد عليه
اللي تغير موقفه.
اما تيجي تتفاوض ممكن يقولك حل فانت تقول لا ده هذا لا يرضي الله، وبعدين تبص تلاقي نفسك هتموت بقى فتقوم توافق. وكراهية الموت قال وانما عني اخي، ده بقى سيدنا عروة كان بيقول عني اخي ان يقتل هو مش هي، فيحزنها ذلك. وكانت بنت 100 سنة، يعني كان عندها.
طب والله ده معلم مهم
خطير.
يعني انا ملاحظ ان المسألة الامة كلها بتربي على انه ايه يعني موت في سبيل الله، يعني المعنى ده انه يخلي اللي بيهتم بان يستمر معافى وغير متعرض للخطر ويعني كده نوع من التهميم، بحيث
لو حطت ايديها على صدره كده لقيت الدرع الحديد فقلت له ما هذا يا بني، ما هذا لباس من يريد الشهادة، اخلع هذا فذلك اخف لوثبتك. ما تيجي تنط وتحارب
يعني الكلام عليك. كنت اعرف سيدة كانت تصمم على انه ابنها هو لسه صغير ينزل لصلاة الفجر في المسجد وتقول له ايه انت هتقعد وانت واحدة ست، ومن اول ما ينزل لحد ما يرجع تبقى هي بتترعش يعني قلقانة عليه وتبص من الشباك لكن تنظر من وراء الشيش حتى لا يلاحظ قلقه. فلما اول ما يرجع تقول له ايه حصل لك ايه بقى، وكان يقول لها الدنيا ظلمة، لسه الولد صغير الدنيا ظلمة ايه بقى حصل لك ايه، رحت المسجد وجيت حصل ايه، وهي ماتت 50 مرة قبل ما فلكن. فانا عايز
اقول معنى ده نفس المعنى
نبرة انه ايه في ايه حصل ايه، هو ده اللي اخرج. انما لما الابن يطلع ابوه بيخاف عليه وامه بتخاف عليه بيطلع جبان من سلالة او من تربية من الجبناء، ما ينفعش.
نعم. احب استحضر المعنى من شيخنا الشيخ عمر دكتور عمر عبد الكافي ربنا يحفظه.
والله يا
شيخ يعني مسألة الطبع والشرع، الطبع عند الام انها تكون عندها قلق وخوف على ابنها انه يمس، يعني بأي درجة يعني تعملها قلق تأخر برا شوية تبقى قاعدة الآن وقولها أنا كبرت خلاص ماما أنا مش عايز صغير عشان كل شوية تكلميني كل تحرجيني قدام زملائي، ما تكلمنيش من فضلك قدام زملائي أنا أرد والأولاد قاعدين يقولك ده بيكلم ماما دلوقتي هيستأذن ويمشي، فيعني ده إحراج كبير جدا ليا. وبتبقى خناقات في البيوت، يعني إحنا بتجينا مشاكل واتصالات يعني بسبب المسائل زي دي. القلق الزايد من الام ده، احنا كان عندنا واحد اتفسخت خطوبته لان البنت لاحظت ان الابن لا يتحرك في مكان الا لما يتصل على امه في مصر هنا وهو هناك من الشياب الريموت كنترول، تقول له ما تخرجش في حته لما تطمني وتقول لي انت فين بالظبط، وصلت الحته رحت الجامعه روح، والولد من البيت الجامعه المكتبه فراح خطب. فالبنت قالت ده لا يمكن يكون رجل، لا يمكن امه يعني بالريموت كنترول بتحركه بحيث هي هذا طبع موجود في كثير من النساء. أما الشرع فإن المرأة والرجل أيضا أب يدفعان الولد إلى المكارم، يعني زي ما ذكر الشيخ اذهب إلى المسجد، يعني أنت هذا مكانك إن كنت رجلا وتؤهل الرجولة المبكرة، ولأن ندفع أولادنا إلى رجولة مبكرة أفضل من اختزال رجولتهم التي بدأت تظهر وتصنع عيل كده لا يصل. يعني انا اقف كثيرا جدا.
الست راحت تتوسط لابنها اللي الرسول عليه الصلاة والسلام رده عن الجهاد عشان صغير
فلذا يسرع
راحت هي اللي يعني ممكن واحدة ثانية تزغرت علشان الاعفاء من التجنيد
صحيح
انما حيل عليه عشان يروح الجهاد
انما ده هي خليته قالت له لا يا رسول الله ده كذا كذا ما تقعدوش في البيت كان نساء. بس انا الحقيقة
عايز اقول يا سيدي لما يعني تقول لابنها انت ترجع اولادها ما ترجعش من المعركة بدر دي الا وانت قاتل ابو جهل، يعني ما تروحش تقتل لاي واحد. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما يروي القصه يقول وجدتني في غزوه بدر بين شابين صغيرين فوجدت لو اني بين يعني رجلين شديدين فاذا باحدهما يسر الي ويقول يا عمي عيل صغير كده هل تعرف ابا جهل؟ قال له نعم. وقال وماذا تفعل اذا رايته؟ قال لقد حلفت ألا يفارق سوادي سواده، يعني ظل ظله، حتى أقتله. يعني أنت يعني الولد ده اللي هيقتل أبو جهل ده كله. وإذا بالولد الثاني يسر إلي بمثل ما أسر إلي الأول. وإذا البذرة أم غلبت الشرع على الطبع، عايز تشوف ابنها في الجنة شهيدا في الجنة. فيقول أول ما 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 رأيت أبا جهل أشرت إليه فطار إليه كالصقور. وبسرعة الأولاد شافوا أبو جهل يعني جثة كبيرة جدا صعب يجيبوا رقبته لأنهم قصيرين، فخدوا قرار سريع ما تعرفش إزاي إن هم يقصوا رجله الأول وبعدين يعني
عشان يقرب.
فراح كل واحد ضرب قدمه
رجل،
كل واحد نشن على رجل. الروايات عجيبة تقول لك فطارت كالنواة، في رواية يقول لك فكأن السيف أخطأ رجله، يعني السيف من قوة الضربة
يا سلام
حتى قطع الرجل ومشي كأنه ما فيش حاجة في السكة.
دي
ضربة لازم كما قالت العرب، ضربة كده
مش يعني. بيجيب اللي حضرتك قلتها ضبطين بضربة واحدة يعني.
وبعدين يعني جاي هيقتلوه، فإذا بال يعني عبد الله بن مسعود هو كمل الموضوع. لكن الشاهد الأعظم في هذه الأمة أيضا مثل أسماء سيدة عفراء رضي الله عنها. يعني تسمحت لي القصة دي، هذا سيدنا معاذ لما ضرب أبو جهل عكرمة كان بيحرس والده، فتهيأ له وترصد له وضربه على ذراعيه فقطعه إلا موضع جلدة، الجلدة اللي تحت الباضي. فيقول فذهبت أقاتل وإيده عمالة تروح وتيجي، فلما عطلتني عمال هو بيجري فارس ايده تيجي قدام هو ملاش حتى مسكها.
اللي هو مين بقى؟
اللي هو سيدنا معاذ ابن السيد عفراء. يقول فوضعت كفي تحت قدمي ثم تبطيت عليه. شايفين الحركة دي؟ حط كده يعني ايده لكفه دي تحت رجله ثم تبطيت عليها
يخلص منها بقى.
فطرحتها وقاتلت سائر يوم.
سلام.
التربية دي بتاع السيد عفراء. التربية بتاع السيد اسماء تقول له يا بني، يقول انا اخشى اذا مت ان يمثلوا بي، وهل يضر الشهاده سلخوها بعد ذبحها وصارت في الناس مثلا.
والخنساء لما جمعتهم
وقالت يعني الحمد لله الذي شرفني بشهادتي وادعو الله ان يعني ان يجمعني بهم في الفردوس الاعلى. دي مثل
يعني الخنساء
على الطبع.
الخنساء يوميها الصبح جمعت العيال الاربعه دول، انا بسميهم العيال الاربعه كده زي التعبير الدارج في مجتمعنا، وقالت لهم يا بني والله إنكم لأبناء رجل واحد كما أنكم أبناء أم واحدة، ما لوثت شرفكم وما دنست نسبكم، وإنكم أسلمتم مختارين وآمنتم طائعين، ما أكرهتكم على ذلك، فما دمتم آمنتم فوفوا بإيمانكم، يعني خلوه وفاء، جعلوه يوم وفاء. فإذا قتلتم مع النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا كذا وكذا وكذا. حولت الأربعة الى طاقات فاعلة وجيء بهم في اخر اليوم شهداء وقد انتصر المسلمون. فالام محرك
وكلمتها رائعة جدا، يعني هي المرأة الاولى في الرثاء عندما رثت اخاها صخرا وقالت وان صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ولم يستطع رجل حتى الان ان يكون اقوى من الخنساء في الرثاء من حيث اللغة العربية والشعب، لم يعني يفوق احد من الرجال. هذه المرأة نفسها اللي عملته في الجاهلية مع أخيها هذا هو الطبع. أما الشرع لما تتلقى شهادة هؤلاء الأربعة، التزكية القوية والدفعة القوية اللي ذكرها أخونا فضيلة الشيخ حازم، وبعدين لما تتلقى الشهادة تقول الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم. أولادها مش أخوها، وأربعة مش واحد، وأدعو الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. هي دي التربية اللي احنا عايزين أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يربوا ابنائهم على هذه التربيه عشان فلسطين.
لو سيدنا عبد الله بن الزبير لما راح يقول لأمه قبل ما يخرج يقابل الحجاج في المعركه الفاصله اللي قتل وصلب فيها، راح يقول لها انا والله رايح اقابله والوضع كذا وكذا وكذا، فما قالتوش زي كل ام طيب وخلي بالك وربنا معاك وكذا، قالت له انت اعلم بنفسك ان كنت على الحق فاصبر عليه ولا تسلم نفسك ولا من معك لعصبة من بني أمية. إذا كنت على الحق أنت ما سألتوش ابنها ومربيها من أول ما تولد لغاية دلوقتي وعارفاه في حد أمه ما تعرفوش، بس بتقول له أنت أعلم بنفسك.
ما كانش في ابعد عن الشر وغني له،
لا ولا غني له ولا فبتقول له إيه فشوف انت ان كنت على الحق فلتصبر عليه.
نعم.
ولا تمكن عصبة من بني أمية منك ومن من معك. وإن كنت لست على الحق فلبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن معك.
يا سلام.
يعني أنت خلي بالك أنت قادر
ومن معك بدون ما تبقى صاحب رسالة حق
بدون ما تعمل الحق وأنت أهلكت نفسك ومن معك. فقال لها والله يا أمه ما جرت في حكم الله أبدا. أنا 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 شايف كده ومش في إيدي حاجة وما أحببت الدنيا وما ركنت إليها أبدا. فلما قالت له قال لها كلمتين دول ومشي على جنب. هي راحت راجعة بقى تانية لنفسها قالت يا رب اللهم إني أسلمته إليك فاجعل عزائي فيه حسنا. وبعدين قالت اللهم ارحم. خلي بالك بقى شوف ربته على إيه وبتقول له إن كنت على الحق هي عارفة كويس. اللهم ارحم طول قيامه
يا سلام
وظمأه في الهواجر وبر الصيام وبر بأبيه وأمه. اللهم إني أسلمت إليك عبد الله بن الزبير فأجرني فيه خير. يعني أدي واحدة بنحكي عن
يعني
عن
ما قالتليش هو الكلام ده تقوله لله استرحاما لكن لو قالت
الابن
لأضعفت قلبه.
قالتها الست بتاعت الشيش اللي كانت ببص من شوية من ورا الشيش فانت تقول في وشه بتبص قلقانة وراح يصلي ولما رجع غيرت خالص اللي جوه دخل بيه واتكلم بكده. فالامهات وهي بتربي العيال ده معنى مهم جدا
صحيح.
ان هي فعلا الولد
انه احنا ما فيش مانع يعني الاعتبارات الخوف على الابن موجودة لكن لو قلتي له هتضعفي قلبه لابد ان يظل جسورا. بس انا الحقيقة يعني عايز المعنى اللي حضرتك قلته ده يعني انه الاب والام ما يذلوش ابنائهم لا يزرون بابنائهم يعني ما يخلوش الولد اللي هو حضرتك تفضلت بيه انه يمكن يحرجوه قدام اصحابه يبين انه ملوش شخصية انه ملوش وضع. وفعلا في ابناء يبقى لهم حق بيشتكوا صحيح ده ابويا وده امي لكن انا بين اصحابي مش عايز ابقى مهزأ مش عايز ابقى مهان. فيعني الاب والام له حق على ابنه بس لابد ان يعلم كلمة اكرموا ابناءكم. ده حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحفظ لهم الكرامة. تفضل.
أنا الحقيقة كأني أشعر أن أول منطقة في العالم تتمثل فيها المرأة صورة السيدة أسماء لتربيتها عبد الله بن زبير صورة المرأة الفلسطينية. المشاهد اللي بنقرأ عنها وبنسمع عنها الحقيقة أن المرأة بتروح للإخوة المقاومين في سبيل الله عز وجل وتقول أنا عرفت أن أنتوا قدمتم يعني شبابا على ولدي وأنا ربيته للشهادة في سبيل الله من أجل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى فأنا جئت شافعة لولدي أن يكون اسمه أسبق من اسم غيره وتقدم يعني أبنائها شهداء في سبيل الله عز وجل وأبناء يكتبوا رسالة للأم أنت ربيتينا على حب الشهادة في سبيل الله والآن طال شوقي إلى لقاء الله وإلى الجنة أراكم في الجنة. عنوان الرسالة أراكم في الجنة والأستاذ فهمي هويدي مشكورا يعني يذكر كثيرا من هذه القصص في مقالاته النادرة المتميزة. فالحقيقة المنطقة دي بتستعيد فعلا صورة الخنساء حتى يعني توجد فعلا خنساء يعني فلسطين الآن اللي قدمت أولادها الأربعة وقدمت أخاها الآن العالم المعاصر بفضل الله عز وجل يريد الله أن يقول لنا لا عذر لنا في القرن الحادي والعشرين. صورة أسماء بنت عمي أسماء بنت أبي بكر الصديق صورة الخنساء صورة عفراء تتكرر الآن بشكل قوي جدا في أرض فلسطين.
فعلا في ست اسمها أم نضال
نعم
وجهاد قدمت فعلا أربع أولاد في فلسطين والأربعة استشهدوا.
نعم احنا كان عندنا مؤتمر في البحرين واتصلنا عليها فكانت كلماتها
رهيبة
أكثر تعبيرا من أخطب الرجال أو أكثر الرجال قدرة على الخطابة لأنها تتكلم من وحي الواقع والشعور بالعزة والكرامة
قوية مبتسمة
نعم
عجيبة دي لو شفتها أنا
وبعدين الناس تأخذ العزاء هناك ناس تقيم أعراسا عندما تأخذ تتلقى يعني الأخبار أن الابن قد ذهب شهيدا في سبيل الله عز وجل تقيم أعراسا في زراغيت وفي كذا والناس فرحانة وتذهب تهنئ للشهادة. فكأن في استعادة بفضل الله لكننا نريد لهذا النموذج الفلسطيني أن يتحرك في الأمة لأن الأمة كلها مسؤولة عن فلسطين. الأمة كلها مسؤولة عن العراق، الأمة كلها مسؤولة عن الشيشان، عن الصومال، عن السودان، عن كل شبر من ديار الإسلام. هذه الروح، روح أسماء والخنساء وعفراء، لو أنها فعلا استعيدت في الواقع المعاصر ده، أنا الحياة يعني أقف باندهاش للعبارة اللي ذكرها أخونا الأستاذ سعيد وذكرنا بها، يعني حسست عليه وهو يعني هي كفيفة. وبعدين تلاقي في درع تقول اخلع هذا الدرع فإنه أيسر لوثبك، يعني
أخف
لوثبك، أنت عايز تتوثب، يعني أنت فارس
بطل،
والبطل ده بيكر وبيفر، فالدرع ده هيتقلك وأنت مما تخاف.
يعني كأني بها زي مدرب كرة القدم اللي بينقل الخطة من الدفاع إلى الهجوم.
نعم. أيوة
بالضبط. الدرع بطل. كويس للدفاع لكن هي عايزة ينتصر.
صحيح. نعم. فشوف القوة تقول له يعني شيله، ده هذا أخف لوثبته. وهي عارفة ان مقابل المسألة دي ان فيه تعجيل بقتله، فالمفاهيم خلاص اتغيرت، لان مفاهيم الشهادة جعلت القتل ده هو مجرد فصلة بين ايه؟
انا عايز اختم المشهد،
بين حياة الدنيا الفانية والحياة الباقية، ولا ينتقل من حياة الى موت، ينتقل من حياة فانية الى الحياة الباقية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
أنا عايز أكمل لك المشهد بتاع، لأن أنا بدأته بقى فبعد إذنكم يعني.
لا تفضل.
لما هي بدأت تقول له ويحكي لها، وبعدين تقول له لأ بقى أنت لو ماشي على الحق امشي، ودعت له وهو مشي خلاص بالفعل، ثم قتل وأبى الحجاج إلا أن يعني يمثل بهذه الجثة ويصلب، فيعني صلب عبد الله بن الزبير. فبقى ابنها اللي كان بيكلمه من شوية متعلق ومصلوب ومقتول،
وهي عندها 100 سنة،
وهي عندها 100 سنة وكفيفة. راحت الى المشهد، مش قالوا لها بقى فقعدت وسكتت، لا
شوال ومتصرخ
قوية، راحت لغيت عنده وهو حاطت ايديها كده وشافت فجي الحجاج بيقول لها اوصاني امير المؤمنين بك خيرا يا ام، قالت انا لست لك بام، انا برضو عايز احط 100 خط.
نعم.
في قوة، مش كلامه بس، ما في أم تقول روح واستشهد وموت
لو الحجاج ممكن
يستفر. وأول ما يموت، أول ما يستشهد تنهار وتبكي، وليه كده أنا غلطت، أنا قلت ممكن ترجع تنهار، لا ده بعد الموقف هي عارفة كويس قوي إن فكرت صح وخططت صح وربت صح وقالت صح، فكانت بتنفذ صح بقى. فقلت له أنا لست لك بأم قوية، أنا أم هذا المصلوب وعند الله تجتمع الخصوم، أنا مش أمك، أنا أمه هو وأنا عارفة. وقالت له حديث الله أعلم، يعني أنا بذكره بس كده، يعني في لفظة حتى يا دكتور صلاح كده، قالت له وليس لي بحاجة منك، ولكني أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج قال فيه يخرج من بني ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فرأيناه
مسلمة.
مسلمة. وأما الوفى أنت.
نعم.
فشوف بقى ابنها مقتول ومصلوب، وده ممكن يبطش بيها ومش خايفة،
مش ممكن، ده معروف الحجاج كان يبطش بالشبهة، الحجاج كان سيال للدماء.
فالحقيقة
هي بتقول الكلام ده وهي لا تشك على فكرة
انه ممكن يقتلها،
مش ممكن، ده الاكثر في الظن انه يقتلها، لكن لا حرج عندها
الحقيقة. يعني من بدايتها الى نهايتها وهي ماشيه
عجيب الاستبداد السياسي ده، يعني بس اخرج نماذج فذه
ابطال.
يعني اعتقد لولا هذا، ما هو اصله اذا كان افضل الجهاد كلمه حق عند مستبد، عند سلطان جائر، لو لم يوجد السلطان الجائر ما وجد زاد كلمه الحق. وسيد الشهداء واحد عد خلاص، حمزه بن عبد المطلب، ورجل قام الى امام جائر، امام يعني سلطان حاكم، سلطان جائر، فأمره ونهاه فقتله. لو لم يوجد الإمام الجائر ما توجد النماذج. ولذلك كلمة يعني جزى الله الشدائد كل خير وإن أدت إلى كرب وضيق، وما مدحي لها حبا ولكن تعرفني عدوي من صديقي. يعني فرزت الأمة.
جميل.
عملت فرز
جميل.
وما مدحي لها حبا ولكن تعرفني عدوي من صديقي. الفكرة هنا ان يعني ده زمن الصحابة، والذين جاءوا بعدهم هؤلاء في ودخلوا مثل الحجاج ده ولم يوجد هذا، ما وجدت هذه النماذج. الحسين وما حدث معه، ظلم الحسين وظلم عبد الله بن الزبير وظلم غيره من أبذاذ الأمة. لكن يعني الاستبداد، وسبحان الله تمضي الأزمنة ويصير المستبد مسخة في الضمير البشري، مسخة لعبة.
نعم.
لتكون لمن خلفك آية، هنخليك فرجة، تروح النهاردة تلاقي فرعون فعلا مرمي ممدد ومتحنط عشان الناس تيجي تتفرج عليه فرجة، وأصبح لا أحد يقول والله أنا مستعد أموت في سبيل فرعون. لكن كام واحد يموت في سبيل، لو شتم موسى الآن أنا أستشهد دفاعا عنه.
أنا عايز أقول حتى يا دكتور بقى، وأنتوا يعني هتقولوا فيها أكتر لأن هي قلق شوي، عمال أفكر نقولها ولا ما نقولش. الحق أحق أن يتبع. كان في حركة كده بنتكلم فيها في قضية الزواج والطلاق، فلقيت فيه هجوم شديد جدا على الطلاق كمبدأ أو كمعنى أو كأمر بيحتاجه المسلم في حياته. فبقرأ وبراجع الأمور قبل الحلقة، لقيت إن السيدة أسماء بنت أبي بكر طلقها سيدنا الزبير، حاجة من ضمن اللي احنا بنتكلم فيه. فليس عيبا في الزبير، بقرأ هذا التحليل، مش عيب في الزبير، هو من المبشرين بالجنة، في كلام في كده فهاش كلام. والسيدة أسماء ده احنا بنحكي عنها مصباح من مصابيح الهدى. إذن القضية خطيرة وكبيرة قوي،
يعني الطلاق نفسه، الطلاق
حق أو
في السنة حدث بين خيرين عدة مرات، وحدث بين أتقياء عدة مرات.
نعم.
فحدث بين زينب بنت جحش وهي صارت أما للمؤمنين، وبين زيد بن حارثة
حب رسول الله.
نعم، حب رسول الله ومشهود له شهادات عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وحدث في وقاع أخرى لا أريد الآن أن أسميها بأسمائها حتى لا تفتح شبهات معينة في أذهان الناس وما نلحقش نرد عليه. فالطلاق في الشريعة الإسلامية عنوان وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. الطلاق، شوف يا أستاذ سعيد، لا توجد علاقة إنسانية ليس لها منفذ إنها تنتهي. يعني أب وابنه ساعات بيختلفوا، أب أو أم وابنها بيختلفوا، أخ وأخوه بيختلفوا، جار وجاره بيختلفوا. فلما تيجي تاخد نوع واحد من أنواع العلاقات الإنسانية وهي الزوجية وتضرب عليها فرض انها لا تنفصم ابدا، انت صادمت السنة البشرية. ولذلك لما بابا الفاتيكان اصدر قراره بعد حظر باباحة الطلاق، لان الكنيسة الكاثوليكية كانت تحظر الطلاق، لما قال اللي عايز يتطلق او عايز يتطلق يعني طب يقدم طلب، قدم له 1,000,000 طلب في الدقيقة الاولى لفتح باب الطلاق.
دقيقة الاولى
في اوروبا، في الدقيقة الاولى قدم الى الفاتيكان 1,000,000 طلب طلاق في الدقيقة الأولى لفتح باب الطلاق. هذا معناه أن حظر الطلاق مصادم للسنة البشرية. ولذلك يحصل إيه؟ يحصل طب أنتم مش هتطلقونا خلاص، وهو كذلك راحوا أنشأوا القوانين المدنية، الطلاق المدني في أوروبا خروجا من الشرع تماما. بقى قال لك لا، الدين لا، إحنا مش عايزين نشيل بقى خالص، وعملوا نظام الطلاق المدني. وقبل الطلاق المدني كانت يحصل حاجة اسمها الانفصال الجسدي، ولا يزال موجود حتى عند الارثوذكس الشرقيين المسيحيين الشرقيين في بلادنا. ويضاف الى كده انه تحدث الزنا ويحدث العلاقات الآثمة ويحدث ويحدث ويحدث. فالطلاق منة من الله عز وجل. الله تعالى لم يقل للرجال طلقوا النساء، ولا لم يقل للنساء اطلبوا الرجال، اطلبنا الطلاق من الرجال، لكنها حالة ضرورة انه لابد. ولذلك من السنن ان ربنا اوحى الى رسوله وقال له صلى الله عليه وسلم روح للزوجات دول قل لهم ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها قوي هديكم، بس قبل ما هديكم همشيكم، فتعالين اسرحكن
ومتعكن
واسرحكن سراحا جميلا. فالطلاق هو افق حتى لا تشعر المرأة،
وطالما انه بحق، وطالما انه ادى حق الزوجة، وطالما انه قدم عليه من حقوق، وطالما انه بما يرضي الله.
انما التوجه الاسلامي ضد الطلاق، التوجه بقى القيمي كقيمة اخلاقية، نقول امسك عليك زوجك واتق الله، يعني لا يعني لا تطلقها، اصبر عليها، الصبر عليها كذا. وهو يقول لها أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالفكرة انه احيانا يبقى مثلا مسألة توافق طباع، انا واخويا، انا ووالدي، انا وجاري، انا وزميلي في العمل مش متوافقين سويا، فهل يا ترى يجع. ولذلك شوف روعة شرع الله في الطلاق، انه يأتي تحت شعار ولكني اكره الكفرة في الاسلام، او الكفرة في العشير، الاثنين وردوا، الكفرة في الاسلام. ايه الكفرة في الاسلام؟ اني ابقى عايشة معاه ومش قادره مش شعرة. الراجل كان بيمشي ورا مراته في الشارع
يبكي
ويقول لها اعملي معروف عايزين نعيش مع بعض، صحابي وصحابية. ودي مسألة فيها ذل للرجل، ذل للرجل ماشي في الشارع يعيط والناس شايفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام
ألا تعجبون
قال حاجة غريبة، يعني ألا تعجبون من حبي مغيث
لبريرة وكره بريرة لمغيث.
فرحنا دهلها قالها قالت له انت بتأمرني ولا شافع؟
شافع.
طب وشافع دي حاجة صغيرة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ده انا اخليها واخلي يعني. فقال لها لا انما انا شافع. قالت له لا خلاص انا مصمم. جبروت جبروت، لكن هي مش قادرة، مش قادرة ولا استطيع ان اقول عنها انها جبروت عن صحابية انا اجل الصحابة. انما يعني انا عايز اقول انه خلاص ما دامت النفس البشرية، لو لان النفس مكلفة بان تعبد الله، فاذا حملناها ما لا تحتمل كسرناه. فيعني رحم الله الزبير ورضي عنه، ورحم الله اسماء ورضي عنهما. انما الظروف
ايه اللي تخرج بيه بقى في نهاية
الاسبوع؟ يعني اخرج ان الفلاح يعني النجاح المتعدد وليس في جانب واحد. فنجحت بنتا في خدمة الإسلام والمسلمين واسترضاء أبيها
وزوجة
للزبير بن العوام حتى وإن حدث في آخر العمر انفصال. ثم نجحت في أعظم تربية لابنها الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام. فلتكن أمهاتنا وأخواتنا كذلك.
تشاهدون في الحلقة القادمة
ما يغيب عن حلقات أستاذه،
كان تلميذا للشافعي واختلف مع الشافعي
ويتعب ويفكر،
يقول ما ذهبت لأستاذي إلا أول من ذهب.
يوم من أحمد بن حنبل أقام أود الأمة،
يصلي الفجر ويذهب قبل أن تشرق الشمس.
قيل الإمام أحمد كم يكفي للرجل أن يفتي؟
الإمام أحمد قال مبدأ الإكراه بالنسبة للعالم لا